أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفارق بين المفرد بالمعنى المنطقي والمفرد بالمعنى النحوي، وحاصل ما ذكرناه أن المفرد بمعناه المنطقي يشمل مثل زيد مما لا دلالة له أو لا دلالة لجزئه على جزء المعنى، ويشمل كذلك مثل عبد الله علما مما لجزئه دلالة على جزء المعنى، إلا أن هذا المعنى غير مراد في المقام، ولذلك اندرج تحت المفرد المنطق، لأن جزءه لا يدل على جزء ذلك المعنى المراد، وإن دل على جزء معنى غير مراد. وأما النحاة فلما كان غرضهم في الإعراب أو لما كان غرضهم في الإعراب والبناء، فالكلمة عندهم ما يعرب بإعراب واحد أو يبنى ببناء واحد. وعبد الله علما وإن كانت مفردا بالمعنى المنطقي، غير أنها تعرب بإعرابين مضاف ومضاف إليه، فوجب أن نستحدث معنى للمفرد بالمعنى النحوي لا يشمل مثل عبد الله علما. والحاصل أن هناك فارقا بين زيد وبين عبد الله علما. حاصل هذا الفرق أن زيدا إذا نظرنا إلى كل جزء من أجزاء هذا اللفظ نجد أن كل هذه الأجزاء إذا أخذت على حدة فإنه لا دلالة لها على معنى، وإنما يدل هذا اللفظ على معنى إذا اجتمعت فيه كل الأجزاء، فيقال إن زيدا لا يدل في جملته على معنى، ما من جزء فيه هو دال على معنى. نعم هو يدل على معنى بجملته، وقد قلنا إن الفرق بين ما يكون بالجملة وما يكون في الجملة أن في الجملة تساوق الجزئية وبالجملة تقابل الكلية. هنا ليس المراد الجزئية والكلية حقيقة، هنا المراد الكل والأجزاء. عندما يقال بجملته لا معنى للكلية والجزئية، الكلام ليس في القضايا، وإنما المراد أنه يدل بجملته أي بمجموع أجزائه، ولا يدل في جملته أي لا يدل ببعض أجزائه. هذا في زيد. إذا أخذنا عبد الله علما نجد أن بعض هذه الأجزاء تدل على معنى، ولو لم يكن هذا المعنى هو المعنى المراد في عبد الله علما، المراد هو هذا المسمى الخارجي، هذه الذات الخارجية، فعبد جزء من عبد الله ولها دلالة على معنى من المعاني، ولو لم تدل على معنى ذلك اللفظ، لكن لها دلالة على معنى من المعاني. والله في عبد الله أيضا لها دلالة على معنى، وهي من أجزاء هذا المركب، هي من أجزاء هذا التركيب اللفظي. الآن التفت، ومن أجزاء هذا التركيب العين في عبد الله. ليش؟ لأن عبد جزء من عبد الله، والعين جزء من عبد، وجزء الجزئي جزء بلا إشكال، فتكون العين أيضا جزءا من هذا التركيب، ولكنها لا تدل على معنى، ولكن يصدق أن شيئا من أجزاء هذا التركيب اللفظي يدل على معنى، فهو يدل في جملته ويدل أيضا بجملته، لأننا إذا أخذنا كل هذا المركب اللفظي نجد أن له دلالة أيضا على علامة. ونفس هذا الكلام نجريه فيما إذا قلنا محمد النبي، فإن بعض هذه الأجزاء له دلالة على معنى فيكون دالا في جملته، ومجموع الأجزاء أيضا له دلالة على معنى فهو دال بجملته. فقولنا ما يدل في جملته أي ما يدل شيء من أجزائه، لا أن يكون كل جزء جزء دالا على معنى. فلا فرق بين عبد الله علما وبين محمد النبي من جهة أن هذين اللفظين يصدق فيهما أنهما يدلان في جملتهما على معنى، وأنهما يدلان بجملتهما أيضا على معنى. غاية الفرق بينهما أن عبد الله علما يدل في جملته على معنى غير المعنى المراد، ومحمد النبي يدل في جملته على معنى هو المعنى المراد. وهذا جهة فرق بينهما لم ننظر إليها. ومن هنا صح أن نفرق بين، اتفقنا نحن نريد أن ندخل زيدا ونريد أن نخرج مصداقين، جيد، نريد أن نخرج مثل عبد الله علما ونريد أن نخرج مثل محمد نبي. فإذا كان زيد مما يفترق عن هذين المصداقين بهذا الفارق، وهو أن زيدا يدل في جملة يدل بجملته لا في جملته، وأن المصداقين الآخرين يدلان بجملتهما وفي جملتهما، صح حينئذ أن نفرق بينهما على هذا الأساس. فنقول إن الكلمة لفظ يدل في جملة يدل بجملته على معنى لا في جملته، فيندرج تحت هذا التعريف مثل زيد إذ يدل بجملته، لأن الزاي إذا جمعت مع الياء والدال صار لها دلالة على معنى، ولا يدل في جملته، لأن الزاي وحدها لا دلالة لها على شيء، لا على معنى مراد ولا على معنى غير مراد. ويخرج حينئذ عن تعريف الكلمة كل من عبد الله علما ومحمد النبي. ليش؟ لأنهما وإن كانا يدلان بجملتهما، احنا قلنا شو الكلمة لفظ يدل بجملته لا في جملته، لأن هذين التركيبين وإن كانا يدلان بجملتهما، لأن مجموع عبد الله لها دلالة على معنى، ولكنهما يدلان في جملتهما أيضا. وقد أخذ في تعريف الكلمة أن تكون دالا، أن يكون اللفظ دالا بالجملة، وأن لا يلتفت وأن لا يكون دالا في الجملة. والمركب وعبد الله علما وإن كان يدل بالجملة ولكنه لا يدل في الجملة، فصح حينئذ تعريف الكلمة هكذا: الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل يدل، شوف، على معنى بجملته لا يعني ولا يدل على معنى في جملة. فالفارق الجوهري حقيقة بين المفرد النحوي وبين المركب النحوي هل هو في الدلالة بالجملة أو في الدلالة في الجملة؟ في الجملة، لأن كل من المفرد والمركب، كل من زيد وعبد الله علما ومحمد النبي، كل هذه تدل بجملته. غاية الأمر أن زيدا لا يدل في جملته بخلاف البقية. فالفارق الجوهري بين المفرد والمركب إنما هو في الدلالة في الجملة لا بالجملة. ومن هنا أوجد هذا الفارق مانعا من ذكره في التعريف. اتفق نحن إلى الآن قلنا هكذا تعرف الكلمة، الشارح لم يعرفها هكذا إلى الآن. قلنا لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل دال بجملته لا لا في جملته. جيد. والحاصل أن المفرد النحوي لما كان معناه عدميا إذ يقال المفرد هو الذي لا يدل شيء من أجزائه، يعني لا يدل في جملته، فلما كان المفرد يرجع إلى معنى سلبي كان هناك مانع من ذكره في التعريف، وذلك أولا لأن التعريف يحمل على المعرف حملة مواطاة، لأن أحدهما عين الآخر مفهوما ومصداقا، وإنما يختلفان في الجملة في الإجمال والتفصيل. فلو أخذ في التعريف بعض القيود العدمية للازم أن يصير المعرف أمرا عدميا، لأن النتيجة في التعريف تتبع أخصا مقدمات. هذا من جهة. ومن هنا منعوا أن يذكر في التعريف القيود العدمية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلأنه تعريف الكلمة بأنها لفظ لا يدل شيء من أجزائه تعريف غير مانع من دخول الأغيار، إذ يندرج حينئذ تحت حد الكلمة الألفاظ المهملة، إذ يصدق أنها لا يدل شيء من أجزائها ولو من باب السالبة بانتفاء موضوع. هذه هي مشكلة القضية السالبة دائما، أنها تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه. فكلمة دايز مش كلمة دايز، شوف منين صارت كلمة، لفظ دايز لا دلالة لشيء من أجزائه على معنى. فلو كان المفرد النحوي هو ما لا يدل شيء من أجزائه للازم حينئذ أن يندرج تحته الألفاظ المهملة وليست من الكلمات في شيء، وذلك لأن دايزا اللي هي مقلوب زيد لا يدل شيء من أجزائه، فلا تدل في الجملة ولا تدل أيضا بالجملة، بخلاف الكلمة فهي تدل في بجملتها لا في جملتها. شوف يعني دايز المهمل لا يدل لا بجملته ولا في جملته، الكلمة تدل بجملتها لا في جملتها، والمركب يدل مركب النحوي يدل بجملته وفي جملته. ومن هنا لما امتنع أن تعرف الكلمة بهذا الأسلوب أو بهذا التعبير اعتمد الشارح طريقا آخر لبيان الحد. التفت، وإن كنا قد اتفقنا على المضمون وعلى الجوهر، الآن الكلام في التعبيرات التي تؤدي هذا المطلب. وحاصل ما عليه الشارح في هذا الكتاب. أننا إذا أخذنا مثل عبد الله علما فإننا نجد أن عبد الله هذا اللفظ قد وضع لهذا الشخص الخارج، لهذا الشخص الموجود في الخارج. وإذا كان كذلك فإن لفظة عبد هاهنا وإن كانت موضوعة في أصل اللغة لمن كان عبدا أو للعبودية لإفادة معنى العبودية، غير أنها في هذا التركيب لا دلالة لها على معنى، إذ هي التفت إذ هي كالزاي التي في زيد. وكذلك لفظ الجلالة هنا وإن كان موضوعا لمعنى هي الذات الإلهية الواجبة، إلا أنها في هذا التركيب لم توضع لهذا المعنى، والدلالة فرع الواضح. حتى يدل اللفظ على معنى فلا بد أن يكون موضوعا لذلك المعنى، فهي لم توضع ها هنا لتدل على المعنى، لأن الواضع عندما وضع هذا اللفظ لتلك الذات الخارجية لم يلحظ تلك المعاني ولم يرد إحضارها في الذهن، وإنما أراد إحضار هذه الذات التي في الخارج. فلفظ الجلالة وإن كان له دلالة على معنى في خارج هذا التركيب، ولكن في خصوص هذا التركيب لا دلالة لهذا اللفظ على معنى، لأنه كالدال في زيد. فدلالة عبد في هذا التركيب ولفظ الجلالة في هذا التركيب أيضا دلالة زائلة، بمعنى أن هذين اللفظين كانا يدلان على معنى قبل هذا التركيب، ولكنهما سلبا دلالتهما على هذه المعاني عند التركيب. وكذلك عندما نقول امرئ القيس، نقول امرأ القيس، جيد، كذلك عندما نقول هذا اللفظ امرئ القيس، فإن كلمة، شوف، لفظة المرء موضوعة لكل من كان امرأة، وكذلك لفظة قيس إذا كان هناك شخص لوحده سمي بقيس. ولكن هذه اللفظة وهي امرؤ لا دلالة لها على معنى عندما نلاحظها في ضمن هذا المركب، فهي إذا لوحظت لوحدها كان لها دلالة على معنى، ولكنها عندما جعلت جزءا من تركيب آخر وصار المجموع علما لذات في الخارج لم تعد هذه الدلالة ملحوظة، فلم يعد هذا اللفظ دالا على معنى في هذا التركيب، لأن اللفظ الأول بكل أجزائه صار كالزاي التي في زيد، والثاني بكل أجزائه صار كالياء أو الدال في زيد، فقد سلبت هذه الأجزاء دلالتها على معنى. ومن هنا يمكننا أن نقسم ما يدل على معنى إلى قسمين، إلى ما دلالته ثابتة وما دلالته زائلة. والمراد مما يكون دلالته دلالة، مما تكون دلالته دلالة ثابتة، هو اللفظ الذي يدل على معنى ولا يسلب هذا المعنى في أي تركيب من التراكيب، وهذا بخلاف ما تكون دلالته دلالة زائلة، وهو اللفظ الذي له دلالة على معنى في بعض التراكيب، التفت، وتزول هذه الدلالة وتسلب عنه في تراكيب أخرى. كامرئ في امرئ القيس، وكعبد في عبد الله. فعبد التي في عبد الله لا دلالة لها على معنى، وإن كان لها دلالة على معنى في تركيب آخر، كما تقول رأيت عبدا لله مثلا، أو جاء عبد الله وتقصد من كان عبدا لله. نعم التفت، دلالة الآن حتى وإن إذا يعني إن قلت نحن ندرك ونلاحظ أن عبد في عبد الله الذي هي علم لا زالت تدل على معنى، وأن امرأة في امرئ القيس عندما نسمعها ينتقل ذهننا إلى معنى أو لا ينتقل ذهننا إلى معنى، فانتقال الذهن إلى معنى دليل على أن هذه الألفاظ في هذه التراكيب قد دلت على معنى أيضا. والجواب أن دلالة هذه الألفاظ إذا لوحظت في هذه التراكيب على المعنى إنما هو من باب تداعي المعاني، بمعنى أن هذه الألفاظ التي لا تدل على معنى هاهنا تشبه ألفاظا في تراكيب أخرى لها دلالة على معنى، فالذهن ينتقل من هذا اللفظ إلى شبيهه وهو اللفظ في غير هذا التركيب. جيد، وعندما ينتقل من هذا اللفظ إلى شبيهه وشبيهه له معنى ينتقل حينئذ إلى هذا المعنى. فالذي دلنا على هذه المعاني ليس هو نفس عبد التي في عبد الله العلم، بل عبد التي في عبد الله علما إنما ذكرتنا بشيء بلفظ يشبه هذا اللفظ وهو عبد الذي في غير عبد الله علما، وهذا اللفظ المشبه به له دلالة على معنى أو لا؟ له دلالة على معنى، فصار هناك انتقال إلى المعنى بواسطة وهو عبد الذي في غير هذا التركيب. هذا هو معنى تداعي المعنى. أنا هذا يأتي معكم إن شاء الله مفصلا في الأصول. البعض اعتبر أن الوضع يشترط فيه القصد، فإذا لم يكن هناك قصد لا يكون هناك دلالة على معنى، فأشكل عليه في مثل النائم، إن النائم يقول كلمات ونحن ينتقل ذهننا إلى معنى، وكان جوابه أن هذا اللفظ الصادر من النائم لا دلالة له على معنى. نعم، لأنه يشبه ألفاظا لو صدرت عن غير النائم لدلت على معنى، فإن ذهننا ينتقل إلى هذه المعاني من باب تداعي المعاني. الآن بمعزل عن صحة هذه النظرية أو عدمها، ولكن واضح الآن ما معنى تداعي المعاني. جيد، إذن فلفظة عبد في عبد الله دلالتها على معنى هي دلالة زائلة، لا دلالة لها في هذا التركيب على المعنى، إنما تدل فيما لو جردت ولوحظت في تركيب آخر. فالدلالة ها هنا زائلة، ما معنى زائلة؟ يعني غير موجودة. وأما انتقال ذهننا من سماع هذا اللفظ إلى المعنى فلم يحصل بطريق مباشر حتى نقول إن هذا اللفظ هو الذي دل على معنى، ولكن الذهن دائما يسير على مقاربة المتشابهات فينتقل من لفظ إلى شبيهه، وشبيه عبد في عبد الله هي عبد في غير عبد الله، وهو وهذا الشبيه له دلالة على معنى فيحصل الانتقال من باب تداعي المعاني. نرجع إلى أصل المطلب. إذن لنا أن نقسم ما يدل على معنى إلى قسمين: ما تكون الدلالة فيه دلالة ثابتة، وما تكون الدلالة فيه دلالة زائلة. وكل من جزئي عبد الله أو جزئي امرئ القيس مما دلالته دلالة زائلة، بمعنى أن الدلالة مسلوبها هنا ولكنها دلالة زائلة. إذا اتضح ذلك فلما كان الدال على معنى منقسما إلى قسمين، فعندما يؤتى بالمقسم فإنه يكون شاملا لكل واحد من أقسامه. فقولنا في تعريف الكلمة إنها لفظ دال على معنى إطلاق لفظ الدلالة هنا، إطلاق قيد الدلالة، يوجب أن يشتمل هذا الحد على كلا القسمين: ما دلالته ثابتة وما دلالته زائلة. يعني أن النحاة لما عرفوا الكلمة بأنها لفظ دال على معنى وأطلقوا قيد الدلالة، إذ لم يقيدوها بكونها دلالة ثابتة أو دلالة زائلة، فلما أطلقوا قيد الدلالة دخل في الحد كلا النحوين: ما تكون دلالته ثابتة وما تكون دلالته زائلة. أما ما تكون دلالته ثابتة فلا كلام لنا به، هو زيت مثلا أو رجل أو أسد. وأما ما تكون دلالته زائلة، التفت، فما تكون دلالته زائلة ما هو؟ هو كل جزء من جزئي امرئ القيس، فقد علم من نفس قيد الدلالة أن كل جزء من جزئي امرئ القيس هو كلمة برأسه. صحيح؟ ليش؟ لأنه أدخل في أو ذكر في حد الكلمة قيد الدلالة، ما يكون دالا على معنى، ولم يقيد هذه الدلالة لا بكونها ثابتة ولا بكونها زائلة، فدخل في الحد كل ما له دلالة كانت ثابتة أو زائلة. وكل جزء من جزئي امرئ القيس له دلالة زائلة أو لا؟ له دلالة زائلة. التفت، فالذي دخل في الحد مش امرئ القيس، الذي دخل في الحد الجزء الأول من امرئ القيس والجزء الثاني منه. ويلزم من ذلك حينئذ أن يكون الجزء الأول من امرئ القيس كلمة برأسها، وكذلك الجزء الثاني يكون كلمة برأسه. وإذا كان كل جزء من هذين الجزئين كلمة برأسه فلا يمكن أن يكون المجموع المركب من الكلمتين كلمة واحدة، لأن الكل يجب أن يكون أعظم من الجزء. ولأن ضم كلمة إلى كلمة ثانية لا ينتج كلمة واحدة، هذا خلف. فطريقة الشارح في بيان المطلب هو أنه التفت عمد أولا إلى لا إلى آخر، لم يعمد. نحن في طريقتنا في الشرح في البيان الأول كيف كانت طريقة البيان أو طريقة المطلب؟ عمدنا مباشرة إلى إخراج عبد الله علما عن تعريف الكلمة، صحيح؟ جيد. وأما طريقة الشارح فهو أنه عمد أولا إلى إدخال، لا إلى إخراج، ولكن أي إدخال؟ إدخال ماذا؟ نحن أخرجنا المجموع مباشرة عن التعريف. أما طريقته فهو أنه عمد أولا إلى إدخال كل جزء على حدة من أجزاء عبد الله أو امرئ القيس في تعريف الكلمة، ولما دخل كل جزء على حدة في تعريف الكلمة لازم من ذلك أن لا يكون المجموع المركب من الجزئين أيضا كلمة واحدة، لأن ضم كلمة إلى ثانية لا ينتج كلمة واحدة، هذا خلف الاثنينية. فطريقة الشارح أولا إدخال كل جزء من جزئي امرئ القيس، ويلزم من دخول كل جزء على حدة تحت تعريف الكلمة أن يكون المجموع المركب منهما مجموع مركب من كلمتين، والحد إنما هو للكلمة الواحدة لا للكلمتين. فخرج مثل عبد الله علما بدلالة الالتزام، ودخل كل جزء من جزئي هذا اللفظ بدلالة التطابق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فكأن غرض الشارح هو أن يدافع عن تعريف المشهور، لأنه بهذا البيان لم يعد هناك إشكال على تعريف المشهور أساسا، بدعوى أن المشهور التفت عندما عرف الكلمة بأنها لفظ وضع ليدل على معنى مفرد، فلما أخذ المشهور قيد الدلالة ليشوف وضع ليدل على معنى، فلما أخذ المشهور قيد الدلالة على إطلاقه فقد دخل في هذا القيد كل ما يكون دالا على معنى. أكانت دلالته ثابتة أم زائلة؟ فدخل في التعريف كل جزء من أجزاء امرئ القيس، ولما دخل جزء امرئ القيس كل على حدة فقد علم أن كل واحد من الجزئين كلمة برأسه، هذا بدلالة التطابق. ويلزم بدلالة الالتزام أن المجموع المركب من امرئ والقيس هو مجموع مركب من كلمتين، والتعريف إنما هو للكلمة الواحدة، فيكون مثل امرئ القيس وعبد الله علما خارجا من أول. وحينئذ التفت، وإذا كان عبد الله علما خارجا عن التعريف فلا نحتاج إلى استحداث تعريف ومصطلح جديد للمفرد، وإنما نبقى على معناه المنطقي، وهو أنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا إنما ينفع لإخراج المركب مثل محمد نبي، ونحن لم نحتاج لهذا القيد أو لا نريد من هذا القيد إلا إخراج هذا الموقف. وجملة البحث أن ما نريد إخراجه عن تعريف الكلمة أمران: المركب المنطقي مثل محمد النبي، ومثل عبد الله علما وإن كان مفردا، التفت، وإن كان مفردا منطقيا. أما عبد الله علما فيكون خارجا بقيد الدلالة في قوله، في قول المشهور: وضع ليدل على معنى، وكل جزء يدل على معنى، وإن كانت دلالته ها هنا مسلوبة وزائل، ولكن الدال معمم لما دلالته ثابتة وما دلالته زائل. إذن أما عبد الله علما فقد خرج عن هذا التعريف بدلالة الالتزام، لأن الدلالة تشمل ما دلالته زائلة، فتشمل كل جزء من جزئي امرئ القيس على حدة، فيعلم أن المجموع المركب من الجزئين هو مجموع مركب من كلمتين، فقد خرج مثل عبد الله علما بقيد الدلالة. وأما محمد النبي فنخرجه بقيد مفرد. وماذا نريد من الإفراد؟ ما أراده المناطق، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. وهذا وإن كان لا يخرج مثل عبد الله علما، ولكن عبد الله علما قد خرج بالقيد السابق، فلا تصل النوبة إلى إخراجه مجددا، وإلا انقلب القيد توضيحيا. وإنما احتجنا إلى إخراج محمد النبي فكان أن أخرجناه بقيد المفرد المنطقي. ففي هذا الطريق الذي اتبعه الشارح إخراج لمثل عبد الله علما عن التعريف، هذا أولا، وثانيا السلامة أو التخلص من المجيء بالقيود العدمية في الحدود، وثالثا الاستماتة في الدفاع عن تعريف المشهور. فكأن مراد الشارح أن لا حاجة إلى ارتكاب اصطلاح جديد للمفرد المنطقي أو للمفرد النحوي. ومن هنا التفت، فإن الشارح قد استعمل قيد الإفراد بأي معنى؟ بمعناه المنطقي لا بمعناه النحوي. القيد الأخير من قيود التعريف قوله بالوضع، أي إن الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل مستقل، شوف، دال بجملته، يعني لا في جملته لا، ولم يبين ذلك. قوله دال بجملته لا يعني أن طيب في جملته يدل أو لا يدل، قال لم أتبع هذا الطريق، جيد، وإلا اشتمل التعريف على قيد عدمي، وإنما أدخلت في قولي دال، أدخلت كل جزء من جزئي امرئ القيس. طيب دال بجملته على معنى مفرد، ثم قال بالوضع، يعني أن هذه الدلالة على المعنى المفرد يجب أن تكون حاصلة بالوضع. شو يعني بالوضع؟ لا بالدلالة الطبيعية، عفواً، لا من باب تداعي المعاني مثلا، ولا من باب الدلالة العقلية، ولا من باب الدلالة الطبيعية. والحاصل أن الدلالة بالاستقراء كما لا بد عرفتم في المنطق تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى دلالة عقلية وطبيعية ووضعية. وما نريد أن نخرجه عن تعريف الكلمة هو الدلالة العقلية، أي عقلية، الدلالة العقلية اللفظية. أما الدلالة العقلية غير اللفظية فهي خارجة بقيد اللفظ، فإن جيد، والدلالة الطبيعية اللفظية كذلك. لأن الدلالة إن لم تكن لفظية لم نحتاج في إخراجها إلى قيد جديد لأنها خارجة بقيد اللفظ أو بقيد المفرد على البيان الذي قدمناه من أن المفرد أخص مطلقا من اللفظ، لأن المفرد هو خصوص اللفظ الذي يدل على الذي لا يدل جزءه على جزءه معنى. جيد، إذن الدلالة على أقسام ثلاثة وما هو مندرج تحت الكلمة وما يدل على معنى المفرد بالدلالة الوضعية بأن يكون الواضع قد خصص ذلك اللفظ بمعناه، لا بالدلالة العقلية ولا بالدلالة الطبعية. أما الدلالة العقلية التفت فكدلالة اللفظ كدلالة اللفظ على وجود اللفظ، فلو وقف شخص وراء الباب وأصدر صوتا فقال زيد، فإن هذا اللفظ يدل بالدلالة الوضعية على الذات الخارجية المسمات بزيد، ويدل بالدلالة العقلية على أن هناك لافظا وراء الباب قد صدر عنه هذا الصوت، فيصدق أن هذا اللفظ يدل على معنيين، ولكنه لا يكون كلمة إلا من جهة دلالته الوضعية. فلو وقف وراء الباب فقال ديز، هنا لا يوجد دلالة وضعية لأن اللفظ لم يوضع لمعنى، ولكن لفظة ديز يصدق أنها تدل على معنى مفرد أو لا بلا إشكال، لأن هذا اللفظ يدلنا على معنى وهو وجود لافظ وراء الباب، لأن الصوت ليس واجب الوجود بل هو ممكن، والممكن يحتاج إلى علة، فلا بد لهذا الصوت من مصوت وراءه. فجاء بقيد الوضع لإخراج مثل ديز الصادر من متكلم وراء الباب مثلا، فإنه لفظ يدل على معنى وهو وجود لافظ، هذا معنى من المعاني قد انتقلنا إليه من سماع اللفظ، إلا أن هذا الانتقال لم يكن بسبب الوضع وإنما كان بسبب حكم العقل. وكدلالة لفظة أخ أو أي أو أوة الصادرة من المتوجع على معنى الوجع فإنها دلالة طبعية، فتدل فيصدق على مثل هذه الألفاظ أنها تدل على معنى، غير أن هذه الألفاظ لم تدل على المعنى بسبب الوضع وإنما بسبب ما يقتضيه الطبع، فأخرجها عن حد الكلمة بقوله ما يدل على معنى على أن تكون الدلالة بالوضع، فقيد الدلالة بكونها دلالة بأصل الوضع. واضح صار المطلب أو لا؟ جيد. ويخرج أيضا لأنه نريد أن نرى إذا كان يخرج أو لا يخرج. ويخرج أيضا بقيد الوضع الألفاظ المهملة، مثل ديس ما هذا أخرجناه صحيح، فإنها لا تدل على معنى بالوضع وإنما تدل بحكم العقل، قائل أن يقول لما ذكر ذلك مرة ثانية؟ الجواب لأن هذه الألفاظ المهملة قد تدل على معنى بغير طريقة بغير دلالة العقل أيضا. كيف؟ كما إذا اتفق أن صدرت ألفاظ متبعثرة من شخص ما فكان ذلك سببا موجبا لأن نضحك عليه، فاستأنس ذهننا بهذا اللفظ واشتهر استعماله على الألسنة، من غير أن يكون له أي معنى، وإنما نستعمله لمجرد التعيير أو التأنيب، فهو يدل على معنى أو لا؟ بلا أشكال يدل على معنى. أو كما إذا صدرت بعض الألفاظ التي ذكرتنا بحوادث، التفت بعض الألفاظ المهملة وقد ذكرتنا بحوادث مرت معنا في الزمن الماضي. الأكثر من الأحيان تسمع موسيقى تتذكر حادثة في زمن قد خلق وهكذا، فهي ألفاظ مهملة وكان لها دلالة على معنى، ولكن لا من باب، لا من دلالة العقلية، لأن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف. فالمراد من إخراج المهمل أن يخرج الألفاظ التي قد دلت، ألفاظ المهملة التي دلت على معنى عند شخص دون آخر، بخلاف ما دلالته عقلية. نقرأ هذا المقدار. قال وانصرنا ودال، قال ومستقل مخرج للأبعاض الدالة على معنى كألف المفاعل وحروف المضارع، هذا واضح. ثم قال ودال، شوف، معمم لما دلالته ثابتة كرجل، ولما دلالته زائلة. شوف ما هو الذي دلالته زائلة؟ مش امرئ القيس، قال كأحد جزئي امرئ القيس، لأنه يعني لأن أحد الجزئين كلمة، ولذلك أعرب امرؤ القيس بإعرابين كل على حدة، لأن المناط في كون الكلمة كلمة كونها تعرب بإعراب واحد. ثم قال وبجملته، يعني مراده ومن بجملته هنا وبجملته إلى آخر التعريف، يعني بجملته على معنى مفرد هنا مخرج للمركب، لم يعد يحتاج إلى إخراج عبد الله علما لأن ذلك قد خرج بدلالة الالتزام. قال مخرج للمركب، ما هو المركب؟ قال كغلامي غلام زيد، فإنه دال بجزئيه على جزئي معناه. شو يعني؟ يعني فإنه دال في جملته لا بجملته. وبالوضع مخرج للمهمل، لأنه ماذا يقابل اللفظ الموضوع؟ اللفظ غير الموضوع، صحيح؟ جيد. لا يقال نحن لا نحتاج إلى هذا القيد لإخراج المهمل لأن المهمل خارج بقيد الدلالة، لأن اللفظ المهمل لا يدل، لأن الدلالة فرع الوضع. نقول الدلالة قد تكون من الوضع وقد تكون ناشئة إما من باب تداعي المعاني مثلا، أو تكون ناشئة من الدلالة العقلية. قال مخرج للمهمل، ماذا نريد إذن؟ نحن نحتاج، نريد أن نخرج أمورا ثلاثة، ما هي؟ المهمل وهو ما يدل على معنى بغير الوضع ولا بالدلالة العقلية. طيب ثانيا نريد أن نخرج ما تكون دلالته دلالة عقلية، وثالثا ما دلالته دلالة طبعية. طيب أما الأمر الأول فقد ذكره، قال وبالوضع مخرج للمهمل واحد، ولما دلالته عقلية، جيد، قال كدلالة اللفظ على حال اللافظ به. وين الدلالة الطبيعية؟ لم يذكرها. الآن قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نسأل سؤالا آخر، دلالة اللفظ على حال اللافظ دلالة طبيعية أو عقلية؟
طبيعية.
فهل يحسن جعلها مثالا للدلالة العقلية؟ قال التفت، ولما دلالته عقلية كدلالة اللفظ على حال اللافظ به. وما هو من الدلالة العقلية؟ التفت، هي دلالة اللفظ على وجود اللافظ لا على حاله، وأنه متوجع أو متألم أو خجل أو غيره أو غير ذلك. ويمكن أن نجيب بجوابين، الأول أن الوجود والعدم من أحوال الإنسان، فدلالة اللفظ على حال اللافظ أو دلالة اللفظ على وجود اللافظ هي دلالة على حال من أحواله وأنه موجود. إلا أن هذا الجواب وإن كان ينفع لحل المشكلة جزئيا ولكنه ليس هو المقصود. الجواب الثاني التفت أن كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، والنحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء وهما إنما يكونان على آخر اللفظ فلا يهمهم، فلا يهم النحاة من أقسام الدلالة إلا الدلالة الوضعية. ومن هنا قسموا الدلالة إما وضعية وإما غير وضعية، ولا حاجة لهم للتفرق بين الدلالة الطبعية والعقلية. ومن ثم كانت الدلالة العقلية في النحو تشمل العقلية في المنطق والطبعية كذلك. شوف معرفة الاصطلاح نصف العلم. كما أن أهل البلاغة، شوف قلنا، جعلوا الدلالة العقلية شاملة للدلالة الطبعية، لأنهم لما كان غرضهم في الألفاظ فكل دلالة تنشأ من اللفظ هي دلالة لفظية، أو تنشأ من شيء غير اللفظ يعني بمعونة العقل فهي دلالة عقلية. ومن وقد أراد الشارح أن ينبه على هذا الأمر فذكر الدلالة العقلية وجاء لها بمثال من الدلالة الطبعية ليكون ذلك منبها ومشيرا إلى أن المراد من الدلالة العقلية ما هو أعم من الدلالة العقلية عند المناطقة، لأنه إذا دخل في الدلالة العقلية ما هو دلالة طبعية في المنطق فقد دخل ما هو دلالة عقلية في المنطق بطريق أولى. ومن هنا نعرف أن الجواب الأول ليس في محله وإنما هو جواب تملصي. والحاصل أن الدلالة العقلية تشمل الدلالة الطبعية ها هنا، وقد نبه على ذلك بالمثال. تأتي تتمة البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.